الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من تعمد علي الكذب فليتبوأ مقعده من النار. وفي حديث ثالث قال عليه السلام، فيما رواه الحافظ ابن عساكر: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. ففي هذه الأحاديث يحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الفتوى بغير علم، ويحذرنا عليه الصلاة والسلام من الكذب عليه، ويبين لنا أن من فعل ذلك استحق أن يدخل النار. من فعل ذلك استحق أن يدخل النار فيعذب فيها. وبين لنا أيضا أن من فعل ذلك فإن الملائكة الكرام يلعنونه، يعني هذا للتنفير من مثل فعله، لعنته ملائكة السماء والأرض. يعني هذا الإنسان من أهل الكبائر، هذا فاسق، هذا ظالم، هذا ذنبه عظيم عظيم عظيم. هذا الإنسان الذي افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كذب على رسول الله، الذي نسب شيئا إلى الرسول هو كذب، الرسول ما قاله، الذي يفتي بغير علم، الذي يتكلم من عند نفسه في التحليل أو التحريم بغير علم، أو يقول قال رسول الله عن ما هو كذب، هذا إنسان ظالم مرتكب للكبيرة مستحق للعذاب، ملائكة الله يلعنونه وهو مستحق ليدخل النار وأن يعذب فيها. هذه العناوين نأخذها من هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرناها. ثم إن من جملة ما يدخل تحت هذا العنوان وتحت هذه الأحاديث أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ما هو كذب عليه، وهذا ذنبه أعظم وأكبر من ذنب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الذي ذكرناه في الأول في من يكذب على رسول الله، فكيف في من يكذب على الله؟ تبهنا؟ إذا كان هذا الذي ذكرناه في الأول في من يكذب على الرسول، فكيف بمن يكذب على الله؟ ذنبه أعظم، ذنبه أعظم وعذابه أشد. ثم إن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، حفصل هلا، ثم إن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم والكذب على الله تعالى منه ما هو كفر وخروج من الإسلام، منه ما هو كفر وخروج من الإسلام، ومنه ما هو ذنب عظيم 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 دون الكفر، دون الكفر. ففي أي حالة يكون الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أو الكذب على الله تعالى مخرجا من الإسلام؟ في أي حالة؟ إذا كان الذي نسب إلى الرسول فيه ما يكذب الشريعة الإسلامية، فيه ما يكذب الشرع، فيه ما هو نقص بالأنبياء أو ما هو تشبيه لله بخلقه أو تكذيب للقرآن، فهو من نوع الكذب الموصل إلى الكفر، المخرج من الإسلام، المخرج من الإسلام. أما إذا كان هذا الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أو على الله تعالى لا يؤدي إلى تشبيه الله بخلقه ولا إلى انتقاص الأنبياء ولا إلى تكذيب الشريعة الإسلامية ولا إلى تكذيب القرآن، لا يؤدي إلى شيء من ذلك، ففي هذه الحال يكون إثما كبيرا دون الكفر، يكون إثما كبيرا دون الكفر. ومن جملة الكذب على الله تعالى الذي هو من الكبائر من المعاصي الكبيرة غير المؤدي إلى الكفر، غير المؤدي إلى الكفر، كأن يقول القائل كذبا: الله أعطاني جبلا من ذهب. الله ما أعطاه ذلك، يكذب على الله، عرفنا؟ هذه كبيرة، معصية من الكبائر، لكنها غير موصلة إلى الكفر، لكنها غير موصلة إلى الكفر، وعليكم السلام، إنما هي معصية من الكبائر، كأن يقول: الله أعطاني في يوم كذا وكذا جبلا من ذهب، أو جعل لي الجبل الفلاني ذهبا، وهذا كذب، هذا ما حصل، هذا كذب على الله تعالى، لكن بما لا يؤدي إلى الكفر، فهو معصية كبيرة، معصية من الكبائر. أما لو كذب على الله تعالى بما يؤدي إلى تشبيه الله بخلقه أو بما يكذب القرآن أو بما يكذب الشريعة، هذا يكون مخرجا من الإسلام. كذلك من نوع الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم الغير مؤدي إلى الكفر، الغير مؤدي إلى الكفر هو كذب على الرسول لكنه غير مخرج من الإسلام، يعني منه كفر، كقول بعض الناس على زعمهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال لي، أي للنبي بزعمهم، لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. هذا كذب على الرسول وكذب على الله لكنه غير مؤد للكفر، غير مؤد للكفر. ليش؟ لأنه ما بيفهموا من هالكلام ما هو تكذيب للقرآن ولا تشبيه الله بخلقه. هم يريدون بزعمهم أن يعظموا شأن النبي، بزعمهم يريدون أن يعظموا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كالذين يقولون بزعمهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نأكل الصدقة ولو كانت جبلا من ذهب، ونأكل الهدية ولو كانت تمرة. لاحظوا هون بهذا الكلام الثاني، هو ليس حديثا لكن معناه صحيح، معناته صحيح بس هو منه حديث، يعني الرسول ما قاله، يعني الرسول ما قال أنا لا أقبل الصدقة ولو كانت جبلا من ذهب، ما قال هذا، ما قال وأقبل الهدية ولو كانت تمرة. المعنى صحيح لكن هو ما قال هذا بلسانه بلفظه، فلما بيجي بيقول الواحد قال رسول الله شو بيكون عمل؟ كذب على الرسول، يكون كذب على الرسول فيكون عليه معصية من الكبائر. لاحظوا مع أنه المعنى صحيح، شو يعني المعنى صحيح؟ الرسول لا يقبل الصدقات ولا يأكل الصدقات. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يأخذ الصدقات، يعني لا يأكل الزكوات ولا يقبلها، وكان يقبل الهدية، وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، لكن هذا اللفظ ليس حديثا. والكلام الأول الذي ذكرناه عن بعض الجهال الذي فيه يقولون لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، ماذا يريدون منه؟ تعظيم شأن محمد. أما اللفظ هذا منه صحيح، يعني لا الله قاله ولا النبي قاله. طيب إذا بدنا نجي نحكي عن تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام ونتكلم عن عظيم شأن محمد عليه الصلاة والسلام، فينا نذكر حديث وارد رواه الحاكم في المستدرك. ما هو؟ روى الحاكم في المستدرك أن الله تعالى قال لآدم لولا محمد ما خلقتك ولا خلقت الجنة. ما معنى هذا؟ معناه خلقت الدنيا لأظهر محمدا صفوتها. هذا حديث رواه الحاكم في المستدرك، لكن الأول كذب. مين من الفقهاء، من من العلماء قال إنه كذب؟ الفقيه ملا علي القاري في كتابه الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. الأخبار الموضوعة يعني المكذوبة، الأخبار الموضوعة شو يعني؟ المكذوبة. في هذا الحديث، في هذا الكتاب يقول إن هذا الحديث كذب. فلما بيجي واحد بيقول قال الله تعالى أو قال رسول الله، هذا يكون كذب على الله، لأن الله ما قال لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، ولا قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم كما يروون أن الله قال لمحمد ومحمد بلغ قال لي يا محمد لولاك لولاك. كل هذا كذب، هذا حديث مكذوب. لكن إذا قاله الإنسان ولا يفهم منه معنى يعارض الدين، هنا لا يكفر لكن يحذر وينبه ويقال له عليك معصية من الكبائر. مثال آخر من الكذب على الله أو على الرسول وهو كفر، قول بعض الجهلة: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني، يقولون على زعمهم عن الله. قال: كنت على زعمهم كنت كنزا مخفيا، هذا كذب على الله وكذب على الرسول ومعناه كفر، معناه تكذيب للدين. ركزوا معي شوي، كيف عم نقول انه هيدا معناته كفر وتكذيب للدين؟ لانه شو معنات هاللفظ لما ينسبوه لرب العالمين؟ لما عزعم الله يقول كنت كنزا مخفيا، لانه كنز اسم لجامد يعني ذهب فضة مجوهرات لآلئ يواقيت عملة دولارات عملة لبنانية، هيدا المال اسمه كنز، يعني هذا اسم لشيء جامد، هذا ما في مدح لله ولا في تعظيم لله، بل هذا فيه تشبيه لله بخلقه، هذا فيه تشبيه لله بخلقه. فقولهم عن الله كنت كنزا تشبيه لله بخلقه. وأبو حنيفة رضي الله عنه، مين أبو حنيفة؟ أبو حنيفة كان من فقهاء ومجتهدي علماء السلف، وكان من التابعين. شو يعني التابعين؟ يعني الذين اجتمعوا بالصحابة. أبو حنيفة كان من التابعين، اجتمع بستة أو بسبعة من الصحابة، كما ذكر ذلك القاضي الفقيه الكمال البياضي في كتابه إشارات المرام من عبارات الإمام، يقول إنه اجتمع بستة أو بسبعة من الصحابة. فأبو حنيفة ماذا يقول؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وماذا قال؟ لا يشبه الخالق مخلوقه. أن يشبه الخالق مخلوقه، أن يعني لا، ها؟ لا يشبه الخالق مخلوقه. طيب اسمعوا معي، لما بيجي واحد بيقول عن رب العالمين كنز، هو لو كان بزعمه أنه هذا تعظيم، لكن هل هذا يقبل منه؟ لا، لأنه بيجي واحد تاني بيقول عن رب العالمين أمر قمر، ولو عزعمه أراد المدح لكن هذا تشبيه. وانتبهوا، في حق الله تعالى، في حق الله مجاز التشبيه غير مقبول، مردود باطل، عرفنا؟ فمن شبه الله بشيء من صفات خلقه لا يكون من المسلمين. من شبه الله بشيء من صفات خلقه لا يكون من المسلمين. ركزوا معي شوي، فكما أنه لا يقبل أن يقال عن الله كنز ولو قال الجاهل أردت المدح، كذلك لا يقبل أن يقال عنه قمر ولا شمس ولا عسل ولا ورد ولا ضوء ولا أسد، ها؟ ولا يقبل أن يقال عنه، ولا يقبل أن يقال عنه إنه سبحانه وتعالى هو القوة الخالقة. هذا إلحاد، لأنهم في قولهم هو القوة يعني أنكروا ذاته وجعلوه صفة، فيقال هو ذات متصف بالقوة، القوة يعني القدرة، لأن الله ماذا قال؟ ذو القوة المتين. لاحظوا، ذو القوة يعني ذات موصوف بالقوة يعني القدرة، وليس هو قوة، لأنهم بذلك جعلوه صفة يعني أنكروا ذاته، وهذا تكذيب للدين. فإذا هذا الموضوع ما في مجال للناس يحكوا فيه بآراء، يجي مين ما بده وكيف ما بده أي مين ما بده يصف الله بصفات من عند نفسه، لا، لا يقبل. لذلك قال إمام المسلمين علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري في كتاب المجرد ماذا يقول؟ اسمعوا هذه العبارة: ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا، وما لا فلا. إذن هذه عبارة مهم جدا أن نحفظها، لأنها تكفينا المؤنة. ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. شو بيقول الإمام الحافظ البيهقي رحمه الله؟ أسماء الله توقيفية. شو يعني أسماء الله توقيفية؟ أي ورد الشرع بها. فما ورد الشرع به قلنا به، وما لم يرد في الشرع لا نقوله، ما لم يأتي في القرآن لا نقوله، ما لم يثبت عن رسول الله في حديث صحيح غير مطعون في بعض رواته لا نقوله، ما لم يأتي في إجماع الأمة لا نقوله. إذن ما ثبت في الحديث الصحيح أو أجمعت عليه الأمة أو جاء في القرآن هذا نطلقه على الله. أما في غير شيء من هذه المصادر، لأنه هذه مصادر التشريع، أما في أقوال بعض التابعين، في أقوال ما ينسب إلى بعض الصحابة، هذا لا يقبل. ليش؟ لأن العلماء يقولون لا تثبت صفة لله بقول صحابي أو تابعي. شوف ما أحلى قواعد الدين، قواعد العلم ما أجملها. خلص لو إجا واحد جايب معه تريلا فيها مليون كتاب وعم بيقول قال فلان وقال علان وينسب إلى الله شيئا ما ورد في القرآن ولا ثبت في السنة الصحيحة ولا أجمعت عليه الأمة، شو بترد عليه؟ لا تثبت صفة لله بقول صحابي أو تابعي. خلصنا. شو بترد عليه؟ بكلام الحافظ البيهقي: أسماء الله توقيفية. أسماء الله توقيفية. شو يعني أسماء الله توقيفية؟ أي ورد الشرع بها. أي مطلوب تركزوا معنا، مطلوب تركزوا وتحفظوا هالعبارات. فإذا أسماء الله توقيفية أي ورد الشرع بها. ثم نرجع إلى القول الأول، وهو ما قاله علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري: ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. لاحظوا هذه القواعد ما أجملها وما أعظمها وما أكثر الفوائد التي فيها. لذلك ينبغي أن لا نتزلزل، ينبغي أن لا نتزلزل ولا نضطرب ولا نخاف من 100 كتاب أو من 1000 كتاب إذا أحضر إلى مجلسنا وفيه نسبة هذا الكلام إلى الله تعالى، وهو قولهم كنت كنزا مخفيا. ما منخاف، لأنه عندنا قواعد شرعية، قواعد دينية، أصول عرفنا. فإذن من من الحفاظ قال إنه حديث مكذوب موضوع غير صحيح؟ الحافظ العراقي، هذا شيخ الحفاظ. مين كمان غيره؟ الحافظ السيوطي. الحافظ السيوطي. ومن أيضا؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني. ومن أيضا؟ الحافظ السخاوي. وكذلك العجلوني في كتابه، في كتابه كشف الخفا. هؤلاء كلهم قالوا عن هذا الكلام كنت كنزا مخفيا، قالوا حديث موضوع. شو قلنا يعني موضوع؟ مكذوب. حديث موضوع يعني مكذوب. فنحن هنا عندنا قواعد شرعية نتمسك بها. فمثل هذا الكلام قولهم فيما يكذبون به على الله كنت كنزا، هذا تشبيه لله بخلقه وليس مدحا لله وليس تعظيما لله. ثم ماذا فيه أيضا؟ اسمعوا العبارة الأخرى ما أبشعها، يقولون مخفيا، ومخفيا اسم مفعول، يعني غيره أخفاه، حاشا لله. يعني بزعمهم هناك من تصرف فيه فخبأه وأخفاه. لما بتجي أنت أو بتجي أنت بتاخدوا هالذهب وهالمال وبتخبئوه، ما بيكون أنتوا تصرفتوا بهالمال، بلى أنتم تصرفتم بهذا الكنز. فقولهم مخفيا يعني غيره أخفاه، يعني غيره تصرف فيه، وهذا معناه أن الله عاجز ضعيف مغلوب مقهور يتصرف فيه والعياذ بالله. والله ماذا قال في القرآن؟ والله غالب على أمره. وماذا قال؟ ألا له الخلق والأمر. وماذا قال؟ فعال لما يريد. آيات كثيرة. فالله تعالى تنزه وتقدس عن أن يتصرف فيه، لأنه أزلي أبدي، والأزلي الأبدي لا يتغير، والذي يتصرف فيه يتغير من حال إلى حال. الذي يخبأ ويتصرف فيه يتغير من حال إلى حال، فهذا لا يجوز على الله تعالى. كذلك هناك حديث موضوع ضعيف جدا في حكم الموضوع، لا يعتد به ولا يعمل به، وهو قولهم فإن الله يبرز إلى أهل الجنة. هذا ذكر الحافظ الفقيه الإمام أبو بكر ابن فورك في كتابه مشكل الحديث، قال إنه ضعيف جدا. شو يعني؟ لا يروى في العقائد ولا يحتج به في الصفات. هلا من شوي شو قلنا؟ بده يكون حديث صحيح ليس متكلم في بعض رواته، يعني بده يكون رواة هذا الحديث اتفق على توثيقهم وتعديلهم. فالحديث الضعيف لا يحتج به في العقائد، الحديث الضعيف لا يحتج به في العقائد، والحديث الضعيف لا يروى في الصفات، لا يروى في الصفات. واسمعوا إلى ما قاله الإمام القدوة إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول إذا روينا الحديث في الأحكام تشددنا فيه، وإذا رويناه في الفضائل تساهلنا به. طيب إذا كان في الأحكام لا يروى الحديث الضعيف ولا يعمل به، كيف في العقائد؟ الأحكام شو يعني؟ حلال وحرام. عم بيقول الحديث الضعيف لا يحتج به في الأحكام، بل يقول إذا روينا الحديث في الأحكام تشددنا فيه، أما في الفضائل يقول نتساهل فيه. مثل شو يعني الفضائل؟ بيقول الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين يروى الحديث الضعيف في المغازي تفسير تاريخ وفضائل العبادات. شفتوا بمثل أي شيء يروى الحديث الضعيف؟ لا يروى في الأحكام، فكيف في العقائد من باب أولى أنه لا يروى. ثم ماذا يقول الحافظ عبد الرحمن أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه أخبار الصفات؟ اسمعوا هالعبارة، بيقول وإذا روي الخبر من طريق الثقة وكان معناه مستحيلا، لا يعمل به ولا ينظر إلى من رواه. يعني إذا إجا واحد كذب عليك وقال لك في بكتاب إنه عبد الله ابن عباس يقول الكرسي موضع قدمي الله، هذا موجود بكتب المجسمة وبكتب المشبهة لكنه موضوع، هذا الكلام اللي جاي عم بيقولوه كلام مستحيل أم لا؟ مستحيل. فقولهم رواه ابن عباس هل ينفع في ذلك؟ شفتوا هذه مهمة، يعني ما تخافوا إذا قالوا لكم رواه ابن عباس، إذا كان معناه مستحيلا لا ينظر إلى من ذكر في رواته. لو كانوا هن ثقات، لو كانوا هن ثقات، هون بنرجع شو للقاعدة التي ذكرناها منذ قليل، وهي شو؟ لا تثبت صفة لله بقول صحابي أو تابعي. شفتوا القواعد لما بندخلها على موضعها وبنأسس عليها تطلع كتير المسائل سهلة معنا، تطلع المسائل كتير سهلة، لا بنتلبك ولا بنخاف ولا بنضيع. ولو جابوا لنا 700 واحد قعدوا بوجنا تحكي كأنه واحد وما بيعرف يحكي، كأنه واحد وكأنه منه موجود. ليش؟ لأنه كلامه باطل. نحن يكفينا هذه الآية ليس كمثله شيء، بيجي بيقول لك موضع قدميه، قولي له ما ثبت هذا لا في القرآن ولا في الحديث ولا في إجماع الأمة. لأنه مين بيروي هذا الحديث؟ المجسمة المشبهة. الحافظ ابن الجوزي بيقول عنه موضوع مكذوب. فلما يقولوا عن رب العالمين موضع قدميه الكرسي معناته لمس ومماسة ومباشرة ومكان وجارحة، والله يقول ليس كمثله شيء. لاحظنا؟ ثم لا يستطيعون أن يثبتوا ذلك بالإسناد الصحيح إلى رسول الله ولا حتى إلى ابن عباس، لأن في الذين رووه عن ابن عباس منهم من هو مطعون فيه ومتكلم فيه، فلا يثبت عن ابن عباس ولا يحتج به. فإذا في مثل هذا الكلام الذي يقول عن الله كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني، هذا كذب على الله وهو من نوع الكفر. لاحظوا بينا مسألتين فيه بكلها التفصيل، وذكرنا 5 من الفقهاء والمحدثين والحفاظ الذين قالوا إنه موضوع، 5 ذكرنا. بعدكم مذكرين أو نسيتوهن؟ الحافظ العراقي والحافظ السيوطي والحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ السخاوي والعجلوني في كتابه كشف الخفا. فإذا قالوا موضوع، موضوع يعني مكذوب، موضوع يعني مكذوب. ثم مما هو كذب على الله وهو كفر وخروج من الإسلام، هو كذب على الله وهو كفر وخروج من الإسلام، قول بعض الناس بزعمهم عن الله تعالى إنه بذاته فوق العرش، أو يقولون استوى على العرش استواء حقيقيا بذاته. هو لو قال بس كلمة استواء حقيقيا وحدها هذه كفر، أو لو قال بذاته فوق العرش هذه لحالها كفر، لأنه بكل القرآن في المواضع التي فيها لفظة استوى ما في كلمة بذاته، في كل الآيات ما في كلمة بذاته ولا في كلمة حقيقة، إنما كلمة استوى في لغة العرب لها 15 معنى كما ذكر ذلك القاضي الفقيه أبو بكر ابن العربي المغربي المالكي. بيقول كلمة استوى في لغة العرب لها 15 معنى، أعطيكم مثالا تعرفونه وهو في مخلوق. يعني المثال اللي حأعطيه أنا هلأ اللفظ اللي بنستعمل كلمة استوى فيه عن شيء هو مخلوق، ومع ذلك ما بتقبلوا ولا غيركم بيقبل انه يكون كلمة استوى بهالشيء اللي هو مخلوق، ما بتقبل يكون معناته جلس، ولا بتقبله معناته يكون قعد، مع انه شيء مخلوق. شو هو القمر؟ في لغة العرب يقال استوى القمر بدرا. ماذا يقال؟ استوى القمر بدرا. شو يعني استوى؟ يعني تم، كمل يعني بالعامية، عرفنا؟ استوى القمر بدرا، اكتمل، تم. هذا القمر مخلوق أم لا؟ بلى بلا شك. وهو جسم أم لا؟ بلى. وهو مخلوق ضعيف يتغير ويتطور ويتبدل أم لا؟ بلى. والله يتصرف فيه كيف يشاء أم لا؟ بلى. مع هذا ما بتقبلوا يكون معنى كلمة استوى في القمر بمعنى جلس. مين منا بيخطر عباله لما نقول استوى القمر يعني نزل وإجا قعد على الكرسي؟ حدا منا بيخطر له هالخاطر؟ ولا خاطر، ولا خاطر. انتبهنا؟ لما نقول استوى القمر ما بتتخيليه قاعد مربع بالأرض، ولا بتتخيليه قاعد على الكرسي وحاطط إجر على إجر. ما بتقبله، مع أنه مخلوق، مع أنه شو؟ مخلوق. مع هذا استعمل فيه كلمة استوى بغير معنى الجلوس. حأرجع عيد. مع هذا، مع أنه جسم ومخلوق، استعمل فيه كلمة استوى بغير معنى الجلوس. عم نفهم؟ بغير معنى الجلوس. إذا كان كلمة استوى تطلق على المخلوق بغير معنى الجلوس، فكيف لا تطلق على الله بغير معنى الجلوس؟ من باب أولى أنها تطلق على الله بغير معنى الجلوس، بل بمعنى حفظ وقهر واستولى وأبقى، لأنه قال في القرآن وهو الواحد القهار، سيطر. هذا كله مدح في حق الله، لأنه هو المتصرف في العرش والقمر والدنيا والآخرة والجنة والنار والسماء والأرض كيف يريد. فإذا شو معنى الرحمن على العرش استوى؟ متصرف فيه كيف يشاء، يفعل فيه ما يشاء. الرحمن على العرش استوى، قهر العرش وسيطر عليه، متصرف فيه. أليس قال في القرآن وهو رب العرش العظيم؟ هذا معناته. أليس قال وهو الواحد القهار؟ هذا معنى استوى. أما هؤلاء المشبهة المجسمة يقولون على زعمهم جلس، ويقولون استقر وحاز وبذاته وحقيقة، وهذا تكذيب للقرآن، وهذا تكذيب للقرآن، لأن الله قال في القرآن الكريم فلا تضربوا لله الأمثال. بيجوا هلا طالعين ببدعة جديدة، هي منا جديدة على المعنى المتبادر والمعروف، لأنه المجسمة القدامى كان يستعملوها. مثل مين؟ مثل ابن تيمية وابن قيم الجوزية وتلميذ ابن أبي العز الحنفي المجسم. هؤلاء كانوا يقولون، واليوم مشبهة اليوم أيضا يقولون ليشوشوا على أذهان الناس. ماذا يقولون؟ اسمعوا هذه الكذبة، يقولون إن الله تعالى فوق العرش حيث لا مكان. قال على زعم الله فوق العرش حيث لا مكان. فشو بيقول ابن باز؟ بيقول هو في مكان، على زعمه في مكان اعتباري غير موجود. لك ما انت عم بتقول مكان، كيف غير موجود؟ لما عم بتقول مكان كيف يعقل انه يكون غير موجود؟ المكان شو بده يكون؟ موجود. شوفوا قد ايه متناقضين، قد ايه سخفاء، قد ايه خفاف العقول. فشو بيقول؟ قال هو في مكان اعتباري، فهو فوق العرش حيث لا مكان مخلوق. لك ما انت عم تقول فوق يعني مقابل، تا تحت، يعني مقابل تحت. هذا إذا بدنا نقول بالدليل العقلي البسيط الخفيف اللي كل واحد من العقلاء بيعرفه. أما إذا بدنا نرد عليهم من الحديث إنه فوق العرش مكان، من أي حديث بنرد عليهم؟ روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لاحظوا شو قلنا، روى البخاري وين؟ في صحيحه، يعني هذا الحديث اللي هلا حنرويه حديث صحيح. روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إن الله كتب في كتاب فهو مرفوع عنده فوق العرش، عنده في المكان المشرف، عنده مش عنده يعني مجاور له ومحاز له ومساويا له وعديلا له، لا، لأنه مش أنتوا كلكم بتسمعوا بالآية، أي آية؟ أحياء، أحياء عن الشهداء، أحياء كملوا الآية، عند ربهم، أحياء عند ربهم. شو يعني عند ربهم؟ في المكان المشرف عند ربهم، مش يعني الله مستقر في الجنة والشهداء معه وحوله، الله موجود بلا مكان. إذن شو معنيت عنده؟ في المكان المشرف عنده. ماذا قالت السيدة مريم كما أخبرنا القرآن؟ هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لما قالت عن الرزق هو من عند الله، يعني هل معنى هذا أن الله قاعد في البستان وفي الشجرة وعلى الشجرة وجاء الثمر من هناك؟ لا. شو معنات من عند الله؟ من الغيب، الله رزقها ذلك كرامة لها. بعدين أليس قالت السيدة آسيا، مين آسيا؟ بنت مزاحم، امرأة فرعون، وابن لي عندك بيتا في الجنة. شو يعني وابن لي عندك؟ في المكان المشرف عندك، فهو مرفوع عنده فوق العرش في المكان المشرف عنده، لأن العرش قبلة للملائكة الذين هم حوله. فهمنا شو معنيت عنده؟ فوق العرش، يعني عم بيصرح الرسول أن فوق العرش كتاب، وهذا الكتاب يكون في مكان أم في غير مكان؟ يعني فوق العرش مكان، يعني فوق العرش مكان وفيه كتاب. خلينا نكمل شرح للحديث. شو يعني إن رحمتي سبقت غضبي؟ إن رحمتي سبقت غضبي يعني آثار الرحمة أكثر من آثار الغضب. وليس معنى إن رحمتي سبقت غضبي أن صفات الله فيها سابق ومسبوق، لا، لأن هذا التقدم والتأخر صفة مين؟ المخلوقين. السابق والمسبوق صفة المخلوق. نحن الآن في هذا البيت، أليس فينا من سبق غيره في الدخول؟ وفينا من سبق غيره بالجلوس؟ ومن جاء بعده حادث، ومن دخل قبله حادث، يعني هذه صفة مين؟ المخلوقين. يعني السابق والمسبوق صفات من؟ المخلوقين. صفات الله ليس فيها سابق ومسبوق، لأنها أزلية أبدية، لأنها أزلية أبدية. طيب لاحظوا شو معنات إن رحمتي سبقت غضبي؟ قلنا معناه آثار الرحمة أكثر من آثار ومظاهر الغضب. مثل شو؟ خلينا نعطي أمثلة بسرعة. الجنة من مظاهر الرحمة، الجنة من مظاهر الرحمة. وتصوروا إذا كان درس الكافر بجهنم كجبل أحد، إذا كان هذا الدرس الواحد، كم درس عنده الكافر وكم كافر فيه بجهنم حيكون، ويأجوج ومأجوج معهم، يأجوج ومأجوج كلهم هول من أهل النار، وتاويل ومنسك ها وتاريس كلهم هول أمم كافرة بالملايين. طيب وهالبشر والجن الكفار، طيب قد ايه فيها؟ يعني الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، معناته قد ايه حيكون في كفار؟ طيب قد ايه حيكون أحجام؟ يعني قد ايه حتكون جهنم إذا كان مكان مقعدة الكافر مسيرة 3 أيام؟ إذا كان غلظ جلد الكافر في جهنم 40 ذراع، كما ذكر ذلك الحافظ البيهقي في كتابه البعث والنشور. طيب انتبهوا، قد ايه حتكون جهنم كبيرة؟ مع هذا هي بقعة صغيرة ضيقة بالنسبة للجنة. ايه نعم، بالنسبة للجنة هي بقعة صغيرة، وهذا من رحمة الله، من عظيم رحمة الله أنه جعل لأقل مسلم كهذه الدنيا أي الأرض على 10 أمثالها. شوفوا الفرق، إذا كان أقل مسلم له كهذه الأرض على 10 أمثالها، أقل مسلم قد ايه حتكون الجنة يعني؟ فإذا الجنة من مظاهر الرحمة، وهي أكبر بكثير من النار، أكبر بكثير من النار. ثم من مظاهر الرحمة الملائكة، والملائكة أكثر خلق الله عددا، الإنس والجن والبهائم، الإنس والجن والبهائم وأوراق الشجر وقطرات الماء وحبات الحصى والرمال، والرمال بالنسبة للملائكة كعشر العشر. الإنس والجن والبهائم وقطرات المطر وحبات الرمال والحصى بالنسبة للملائكة كعشر العشر، أو كنقطة في جنب البحر المحيط. والملائكة كلهم أولياء الرحمن، فهم من مظاهر الرحمة، هم من مظاهر الرحمة. ومن مظاهر الرحمة أن الحسنة الواحدة تضاعف إلى 10 أمثالها، هذا أقل ما تضاعف إليه الحسنة، أقل ما تضاعف إليه إلى 10 أمثالها، وقد تضاعف الحسنة الواحدة إلى 700 ضعف أو إلى 100,000 ضعف، بل وقد تضاعف الحسنة الواحدة إلى أن تصير في كفة الحسنات كأمثال الجبال، لأن الله قال والله يضاعف لمن يشاء. هذا من مظاهر الرحمة. وأما المعاصي فالمعصية معصية لا تضاعف إلى 10 أمثالها، ولا إلى 700 ضعف، ولا إلى 100,000 ضعف، المعصية معصية، وهذا من رحمة الله بنا، هذا من رحمة الله بنا سبحانه جل جلاله، لا إله إلا هو، المعصية معصية واحدة. أما الحسنة الواحدة قد تضاعف إلى 100,000 ضعف، هذا من مظاهر الرحمة، هذا من معنى الحديث إن رحمتي سبقت غضبي. مش معناته أن صفات الله فيها سابق ومسبوق، صفات الله كلها أزلية أبدية، هذا معنى الحديث. والحمد لله رب العالمين، نهلل ونصلي على النبي.